أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الكشف الحكمي بالمعنى الخاص الذي طرحه المحقق الخراساني والمحقق الإيراني وجملة من الأعلام اختاروه من بعدهما، وهو أن يكون المال قبل الإجازة ملكا واقعا للمجيز، ثم بالإجازة يعتبر المال ملكا للمشتري من حين العقد. غاية الأمر أن هذه الملكية ملكية لا تكون فعلية إلا بعد الإجازة، لا تكون فعلية قبل الإجازة، ولا تكون الإجازة شرطا متأخرا، وإلا كان كشفا حقيقيا لا كشفا حكميا. وقلنا أن هذا المعنى وقع مورد الإشكال عند المرزا وعله غيره أيضا من المحققين، وأن هذا يلزم منه اجتماع الضدين الحكمين المجعولين المتضادين، فلا يمكن، لا يعقل ثبوتان. تقدم الإجابة على إشكال اجتماع الضدين. هناك إشكال آخر نسبه بعض تلاميذ المرزا إلى المرزا، حاصله أنه هنا يلزم اجتماع المجعولين والملكيتين المجعولتين في زمان واحد، وهو زمان ما بين العقد وما بين الإجازة، ويلزم أن يكون الاعتباران أيضا في زمان واحد، لأن الجعل الشرعي ليس على نحو القضية الخارجية بل على نحو القضايا الحقيقية. الجعول الشرعية مجعولة من قبل، ليس زمان الجعل الشرعي كزمان الجعل المعاملي كجعل المجيز. المجيز وإن كان إنشاؤه متأخر وبعد الإجازة حين الإجازة، لكن الإمضاء الشرعي والجعل الشرعي مجعول بنحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الخارجية. لا، ليس الشارع ينتظر إلى أن يأتي المجيز فيجيز ثم يجعل إمضاء للمجيز. الشارع من قدر الشريعة من أول الأمر قد جعل الإمضاء لإجازة المجيز. إذن فالاعتباران اعتبار ملكية المجيز قبل الإجازة واعتبار ملكية المشتري بعد الإجازة، الاعتباران جعلهما أيضا متعاصران وموجودان في زمان واحد، لا فقط المجعولان الملكيتان المجعولتان في زمان واحد، جعل الملكيتين الشرعيتين أيضا في زمان واحد. نعم، جعل الملكية الشخصية والمسبب الشخصي من قبل المجيز متأخر، إلا أن الشارع خب لا يمضي، ليس إمضاء الشارع لإنشاءات المتعاقدين والمتعاملين بنحو القضية الخارجية لكي يأتي عند كل إنشاء إنشاء، وفي وقت صدور ذلك الإنشاء من العاقد الشارع أيضا يجيز، بل يجيز بنحو القضية الحقيقية من أول الأمر لكل ما ينشئه العاقد، يفترض العقد ويفترض العاقد أو يفترض المجيز وينشئ ويجعل إمضاء لما ينشئه. إذن فالاعتبارات الشرعية ليست كالاعتبارات الشخصية، والجعل الشرعي ليس كالإنشاء الشخصي، يكون الجعلان للملكيتين والمسببين الشرعيين جعلهما أيضا في زمان واحد ومتعاصرا. إذن فحتى إذا تصورنا إمكان أن يجعل الإنسان ملكية لشخص في يوم الجمعة مثلا، في يوم الجمعة يجعل الملكية له، ثم في يوم السبت يجعل الملكية لغيره في يوم الجمعة، هذا في الجعل الشخصي معقول، لكن في الجعل الشرعي غير معقول، إذ يلزم اجتماع المجعولين والجعلين معا في زمان واحد، الاعتباران والمعتبران معا في زمان واحد، والمفروض أن هذا محال. افترضنا استحالة اجتماع المعتبرين والاعتبارين في زمان واحد، ففي الأحكام الشرعية التي هي مجعولة بنحو القضايا الحقيقية يلزم المحذور، وإنما لا يلزم المحذور لو سلم في الأحكام المجعولة بنحو القضايا الخارجية، وهذا غير موجود في أحكامنا الشرعية. هذا الجواب أو هذا الإشكال اتضح جوابه مما تقدم، فإننا قلنا هذا الإشكال كأنه يرد على من حاول أن يدفع المحذور بأنه يكفي في دفع الغائلة تعدد زمان الاعتبار والجعل، وإن كان زمان المعتبر واحدا. من كان يكتفي بتعدد زمان الاعتبار ويقول أن المصلحة في نفس الجعل وفي نفس الاعتبار، حينئذ هذا الإشكال قد يرد عليه أنه في القضايا الحقيقية الاعتبار أيضا زمانه واحد، زمان الاعتبارين متعاصران، زمان واحد الاعتباران متعاصران. لكن نحن قلنا أن روح الجواب لم يكن ذاك الجواب، روح الجواب أنه لا اجتماع بين الملكيتين المجعولتين في زمان واحد، المجعولان لم يجتمعا في زمان واحد، بل اجتمعا في زمان واحد عنواني لا حقيقي حتى بنظر الجاعل. هذا الاجتماع اجتماع عنوان الاجتماع في زمان واحد، لا واقع الاجتماع في زمان واحد واقعي، فلا اجتماع بين المجعولين. تمام النكتة في دفع الإشكال أن الملكيتين لم تجتمعا في زمان واحد، في زمان واحد واقعي، لا واقعا ولا بنظر الجاعل للملكيتين، وإنما اجتماع في زمان واحد عنواني. هذا حسب التعبير الأول الذي سميناه بالكشف الانقلابي، حسب تعبير المحقق الإيرواني أن الملكيتين أصلا لم يجتمعا في زمان واحد حتى العنواني، وإنما المملوكان ذات المملوكين في زمان واحد، أما الملكية الثانية لا تكون فعلية إلا بعد الإجازة، مملوكها متقدم عليه زمانا، فهذا معقول، التفكيك بين المملوك والملك معقول، أن تكون الملكية فعلية والمملوك لا يكون فعليا، يكون سابقا، ذات المملوك لا بصفة المملوكية، من قبيل ما إذا انعكس الأمر كما في الإجارة، المستأجر يملك منفعة الدار بعد سنة من الآن، الآن يملكها، فالملك فعلي، ملكية فعلية، لكن المملوك استقبالي، نظير الواجب المعلق الذي يكون الوجوب فعليا فيه والواجب استقباليا. على هذا التقدير أيضا الاندفاع للمحذور واضح. إذن فاجتماع الاعتبارين والجعلين بنحو القضية الحقيقية في زمان واحد لا يضر، لأن المجعول بهذين الجعلين لا يكون في زمان، لا يكون بينهما تنافي، إنما يلزم تنافي بين المجعولين بالجعلين بنحو القضية الحقيقية، إذا كانت الملكيتان مجتمعتين في زمان واقعي واحد. أما إذا لم يكونا مجتمعين في زمان واقعي واحد، إما لأنهما أصلا لا تلاقي بينهما، أو لأنهما يجتمعان في عنوان الزمان الواحد لا واقع الزمان الواحد، إذن لا محذور. فهذا الإشكال الثاني من المرجاء أيضا لا مجال له. الإشكال الثالث ما قد يستظهر من بعض كلمات الشيخ قدس سره، فإن الشيخ أشار في ضمن الإشكالات التي استشكل بها على الكشف الحكمي، على الكشف بمجموعة من الإشكالات بعضها ترجع إلى الكشف الحقيقي، إشكال على الكشف الحقيقي، بعضها إشكال على الكشف الحكمي بهذا المعنى أيضا، وإن كان هو لم يميز بالدقة، لم يفكك بين الكشفين، لكن بعض الإشكالات التي يذكرها على الكشف يناسب مع هذا المعنى من الكشف، لا ذلك المعنى، لا المعنى الأول الذي هو كشف حقيقي. حاصل إشكال الشيخ أن الملكية وكذلك غيرها من الأحكام الوضعية أحكام منتزعة، أي ليست مجعولات متأصلة، وإنما هي مجعولات بتبع جعل الأحكام التكليفية. وهذا مبنى للشيخ يشير إليه في رسائله. هناك بمناسبة حقيقة الحكم الوضعي له اختيار ظاهره أن الأحكام الوضعية كلها مجعولات بالتبع لا بالإصالة، أي ليست مجعولات. المجعول الشرعي إنما هو الحكم التكليفي، ينتزع العقل في طول جعل ذلك الحكم التكليفي. هذه العناوين الوضعية كالجزئية والشرطية والمانعية. الجزئية مثلا ينتزع من الأمر بالمركب المشتمل على هذا الجزء، الشرطية ينتزع من الأمر بالمقيد بهذا الشيء، الحصة المقيدة. المانعية تنتزع مثلا من الحصة من الأمر بالحصة المقيدة بعدم هذا الشيء، وهكذا السببية ونحو ذلك، كلها مجعولات بالتبع. المجعول ابتداء ذاك الأمر الشرعي، هذا في السببية والأخواتها من الشرطية والجزئية والمانعية لا إشكال عند أحد فيه، إنما الكلام في سائر الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية ونحو ذلك. هل هذه الأحكام الأخرى الوضعية عند العقلاء مجعولات على نحو السببية وأخواتها، أي أنها أيضا مجعولة بالتبع؟ المجعول جواز التصرف في المال، جواز التقليب والتقلب في المال، ومن جواز التصرف ومطلق التصرفات في المال ينتزع الملكية، أو أن الملكية ابتداء مجعولة. وهذا بحث في نفسه لا بأس به، كان ينبغي أن يبحث في بدايته ضمن الأبحاث المقدماتية التي قلنا أشرنا في بداية هذا البحث إليها. حقيقة الملكية فرقها عن سائر الأحكام، هل هي مجعولة بالإصالة متأصلة بالجعل أو مجعولة بالتبع؟ كأن الشيخ هناك في الرسائل يختار، وهنا أيضا يشير إلى أن الملكية مجعولة بالتبع، أي منتزعة. ما هو المجعول بالإصالة؟ إنما هو جواز التصرف، جواز مطلق التصرفات والتقليب والتقلب في المال، ينتزع من الحكم التكليفي بإباحة التصرف مطلقة، ينتزع منه الملكية، فتكون الملكية كالسببية كالشرطية كالجزئية مجعولة بالتبع، أي منتزعة من الجعل الشرعي، وليست هي ابتداء مجعولة من قبل الشارع أو العقلاء. بناء على هذا المسلك حينئذ كأن الشيخ هنا يريد إشكالا، أنه لا إشكال في أن المشتري لا يجوز له التصرف قبل الإجازة، هذا يقيني. تصرفات المشتري قبل الإجازة محكومة بالحرمة ظاهرا وواقعا، إلا بناء على الكشف الحقيقي. بناء على الكشف الحقيقي الذي هو المعنى الأول للكشف، تصرفاته محكومة بالجواز واقعا، لكن بناء على عدم الكشف الحقيقي لا إشكال أن تصرفات المشتري في المال قبل الإجازة حتى بعد العقد الفضولي محكومة بالحرمة واقعا، حرمة واقعية. إنما يجوز له التصرف واقعا وظاهرا حينما يجيز المجيز. إذا كانت الملكية منتزعة مجعولة بالتبع لا بالإصالة، لم تكن متأصلة في الجعل، إذن لا يعقل أن تكون إباحة التصرف بعد الإجازة والملكية قبل الإجازة، فإن هذا خلاف معناه الانفكاك بين منشأ الانتزاع والحكم العقلي المنتزع. منشأ الانتزاع لا يأتي إلا من حين الإجازة، إذن لابد أن يكون الحكم العقلي المنتزع أيضا من حين الإجازة. وعبارة أخرى، لا إشكال في أنه بلحاظ الأحكام التكليفية التي هي منشأ انتزاع الحكم الوضعي بناء على هذا المسلك، الأحكام التكليفية الإجازة ناقلة بالنسبة إليها وليست كاشفة، لا إشكال في أنه بلحاظ الحكم التكليفي الإجازة ناقلة ليست كاشفة، لأنه بناء على الكشف الحكمي أيضا حرمة التصرف قبل الإجازة ثابتة، إذن فجواز التصرف قبل الإجازة غير موجود ولا يعقل جعله أيضا، فإن جعل جواز التصرف محال. حكم الجواز التصرف يراد به التجويز في التصرف بعد مضي الزمان، يجعل جواز التصرف من أول الأمر، هذا لغو محض لا يعقل. إذن فالجواز لا يعقل أن يجعل، الحكم التكليفي للزمن المنصرم الفائت لا يمكن أن يجعل في غير ذلك الزمان، لأنه لغو غير معقول في نفسه. الحكم التكليفي يراد به البعث والتحريك، وبعد مضي الزمان أي فائدة في جعل الجواز في ذلك الزمان المنصرم؟ فبلحاظ الحكم التكليفي الإجازة ناقلة حتما ليست كاشفة. حينئذ إذا كان منشأ الملكية إذا كانت الملكية حكما عقليا انتزاعيا، يعني مجعولا بتبع جعل جواز التصرف ومنتزع من جعل جواز التصرف، إذن سوف تكون الملكية أيضا ناقلة بنحو الناقل لا بنحو الكشف، لأن منشأ انتزاعها كذلك فيكون المنتزع كذلك. يستحيل أن ينفك المنتزع عن الانتزاع، هذا خلف انتزاعية الملكية. إذن فيتعين القول بالنقل في الملكية أيضا. نعم آثار الملكية السابقة بالمقدار التي يمكن ترتيبها الآن لا بأس بجعلها، وهذا هو الكشف الحكمي بالمعنى الثاني المعنى السابق لا بهذا المعنى. هذا إشكال يستظهر من كلام الشيخ قدس. هذا الإشكال أولا مبني على ذلك المبنى والذي هو خلاف التحقيق، مبنى أن الملكية أمر حكم وضعي غير متأصل في الجعل والاعتبار، هذا المبنى خلاف مشهور المحققين، وهو الصحيح أن الملكية من المجعولات بالإصالة ليس من قبيل السببية وأخوات السببية الشرطية والجزئية والمانعية، الملكية من المجعولات بالإصالة ابتداء أن تجعل من قبل العقلاء ومن قبل المقننين ومن قبل الشارع، وليس مجعولا بالتبع والانتزاع العقلي. نعم الجزئية والشرطية والسببية تكون من ذات القبيل. فأولا أصل المبنى غير مقبول، وثانيا لو سلم المبنى ومع ذلك يمكن أن يقال أن منشأ انتزاع الملكية ليس هو جواز التصرف بالفعل، منشأ انتزاع الملكية إنما هو جواز التصرف لو كان ذلك التصرف ممكنا بنحو القضية الشرطية، لو كان ذلك التصرف ممكنا يعني من غير ناحية العاجز، جواز التصرف من غير ناحية العاجز منشأ انتزاع الملكية. لو ادعى المدعي هكذا أنه لا يشترط في انتزاع الملكية جواز التصرف بمعنى إمكان التصرف، بدليل أن الإنسان قد ينتزع له ملكية مال لا يمكنه التصرف فيه بالفعل، إما لأنه قاصر عاجز عن التصرف كالطفل، أو لأن المال تحت يد غاصب جائر جبار يمنعه تكوينا لا يتمكن من التصرف فيه. وماذا يقول المحقق الشيخ الأعظم هناك؟ هل يقول بعدم جعل الملكية لهذا الإنسان أن ماله بمجرد أن غصبه الجائر الذي منعه منعا تكوينيا عن إمكان التصرف فيه يخرج عن ملكه؟ لا يخرج عن ملكه، مع أنه لا الجواز الفعلي للتصرف هناك غير معقول، إن هذا غير متمكن من التصرف، أي فائدة في جعل جواز التصرف؟ إذن لابد أن يقول من يقول بالانتزاعية في الملكية، لابد أن يقول أن المنتزع منه عنوان الملكية الحكم الوضعي منشأ انتزاعه جواز التصرف التقديري للفعلي، يعني لو كان يمكنه التصرف لكان جائزا، أو قول جواز التصرف من قبل الحاكم من قبل القانون هذا مجاز له التصرف، وإن كان من قبل من ناحية التكوين قد يجعل ممنوعا عن التصرف لمانع تكويني. وحينئذ إذا كان هذا هو منشأ انتزاع الملكية يقال هنا جواز التصرف في الزمن السابق موجود لهذا الإنسان، لأنه قد يمكن أن يجعل له جواز التصرف بهذا المعنى، بحيث لو كان قادرا الآن يتصرف في الزمن السابق لكان جائزا له التصرف. غاية الأمر الآن لا يمكنه أن يتصرف في الزمن السابق لانصرام ذلك الزمان وفوات ذلك الزمان، بحيث لو كان محالا يمكن سحب الزمان السابق إلى الآن إلى ما بعد الإجازة، بحيث يكون بعد الإجازة الزمان السابق، كان يمكنه أن يدير الفلك من جديد فيرجع الزمن السابق ما بعد الإجازة، كان يجوز له التصرف لأن ملكيته فعلية. إذن فمنشأ لأن الإجازة فعلية، فمنشأ انتزاع الملكية عبارة عن جواز التصرف الحكم التكليفي مع قطع النظر عن إمكان التصرف في نفسه، يعني بنحو القضية أو بنحو القضية التعليقية، لو كان يمكنه أن يتصرف لكان يجوز له على التصرف، وهذا يكون فعليا. هذا على التعبير الأول. على التعبير المحقق الإيرواني فالمسألة أوضح اندفاعا، هذا الإشكال أوضح اندفاعا، لأن المحقق الإيرواني أصلا يقول الملكية فعلية، المملوك سابق، المملوك يكون سابقا، من الآن يملك ذاك الأمر السابق ولا محذور فيه. لا يقول المحقق الإيرواني بأن الملكية سابقة لكي يقال ما هو منشأ انتزاع الملكية، الملكية الآن فعليتها الآن، ويكون منشأ انتزاعها أيضا عبارة عن جواز التصرف المجعول الآن تبعا للإجازة. لكن ما هو المملوك الذي يجوز تصرف فيه؟ المملوك المال من السابق. بناء على هذا التعبير اندفاع وإشكال الشيخ يكون أوضح. الإشكال الرابع الذي يمكن إيراده على هذا الوجه ما قد يستفاد من بعض كلمات المحقق الإصفهاني، فإن المحقق الإصفهاني بعد أن نقل اختيار أستاذه المحقق الخراساني لهذا المسلك ولهذا المعنى من الكشف الحكمي وإصراره عليه، أشكل بأن هذا لغو، جعل مثل هذه الملكية باعتبارها لغوا إذن لا يمكن استفادتها من الدليل، وإنما غايته تنزيل الآثار الذي هو المعنى الكشف الحكمي بالمعنى السابق الذي هو المعنى الثاني من معاني الكشف. فكأنه أراد أن يسجل هنا إشكال اللغوية، وأن جعل الملكية بعد الإجازة للمال من أول الأمر من حين العقد، هذا المقدار الزائد من الملكية بين الإجازة وبين العقد، الملكية من الإجازة فصاعدا لا لغوية فيه للمشتري، لكن ملكية المشتري للمال بين الإجازة إلى زمان العقد هذه ملكية تجعل حين الإجازة وبعد الإجازة يكون لغوا محضا، إذ لا يترتب عليه أثر. فإن تلك الآثار التي يراد ترتيبها، تلك الآثار تترتب بجعل الملكية لهذا الإنسان من حين الإجازة فصاعدا، يكون جعل تلك الملكية بنحو الكشف الحكمي وافيا بإشباع تمام حاجة الجاعل من ترتيب تلك الآثار. أما هذه الملكية الزائدة حين تجعل لهذا الزمن المنصرم والذي لا يترتب عليه أن يكون واقعا تصرفاته السابقة، تصرفات في الملك، لأن الزمن السابق ملك حقيقي للمجيز للبايع لا للمشتري بحسب الفرق، إذن ملكية لا يترتب عليها أي أثر فيكون لغوا، فإذا كان لغوا فلا يمكن استفادته مثلا من الدليل. هذا الإشكال أيضا قابل للدافع، فإنه أولا هذا الإشكال إنما يتسجل لو فرض أن جعل مثل هذه الملكية شرعا كان بعنوان تأسيس، أما إذا افترضنا أن جعل الملكية هنا يكون بعنوان الإمضاء لإجازة المجيز باعتبار أن أدلة الإمضاء إمضاء لما ينشئه المجيز بحسب الحقيقة، والمجيز نظره إلى العقد من حينه، المجيز حينما يجيز يريد أن يملك المال للمشتري من حين العقد كما هو ظاهر الإجازة، ولهذا كان ارتكاز العرفي في باب الإجازة الكشف لا النقد، حينئذ لا يكون هناك لغوية، لأنه لا يوجد جعل تأسيسي، وإنما هذا جعل قائي. وإشكال اللغوية إنما يرد في الجعول التأسيسية، أما في الجعول الإبضائية لا يوجد إشكال لغوية، لأن العقلاء هكذا قننوا وهكذا مشوا، حيث أنهم هكذا قننوا وهكذا مشوا في ارتكازاتهم العقلائية. الشارع أيضا أمضى هذا الشيء، يكون أسهل وأيسر. اللغوية إنما يكون إشكالا في مورد يكون فيه عناية، في ذاك الجعل اللغو عناية زائدة وتفدي زائد ومؤونة جعل زائد على المولى. أما إذا لم يكن فيه مؤونة جعل زائد، بل كانت هذا من باب إمضاء ما هو مجعول لدى العقلاء وسائر عليه الناس، حينئذ يكون خلافه عناية، لا هذا فيه عناية فلا لغوية لا محذور فيه. وهذا أولا. وثانيا أن هذا بعد فرض أن المولى هنا يريد ترتيب آثار الملكية السابقة، يدور أمره بين أحد جعلين، إما أن ينزل الملكية السابقة الملكية اللاحقة بعد الإجازة منزلة الملكية السابقة، أو يجعل الملكية من السابق. يعني الملكية بعد الإجازة وحدها لا تفي، لا يفي جعلها بترتيب آثار الملك السابق التي يعقل ترتيبها الآن من قبيل ملك النماء. المولى إذا جعل الملكية من حين الإجازة بنحو النقل من دون التنزيل، فسوف لا تترتب ملكية النماء الذي وقع قبل الإجازة، والذي ذاك النماء الآن موجود بالفعل، بينما المقصود بالإجازة ترتيب تلك الآثار. فمجرد جعل الملكية بعد الإجازة من دون التنزيل أقل من مقصود المولى، فلا بد زائدا على الملكية بعد الإجازة أن يقوم بجعل آخر لكي يرتب هذا الأثر. وما هو هذا الأثر؟ تملك النماء الموجود بالفعل وجعله ملكا للمشتري على القاعدة. هذا لا بد أن يتصدى المولى لترتيبه. له أحد طريقين، إما أن يجعل ذاك النماء ابتداء للمشتري ولو بالتنزيل، بأن يقول نزلت ملكيتك بعد الإجازة كالملكية قبل الإجازة، أو يجعل الملكية من الأول، يقول الآن أجعل لك الملكية من السابق، فأنت من الآن تملك المال من السابق، فيترتب عليه هذا الأثر قهرًا، ومن باب ترتب الحكم على تحقق موضوعه. ولهذا قلنا أن هذا ورود بحسب الحكم. إذن فهو لا محالة لا بد له من جعل زائد، عدم الاكتفاء بجعل الملكية بعد الإجازة فقط، لأن جعل الملكية بعد الإجازة فقط لا يفي بترتيب الأثر المقصود ترتيبه على كل تقدير، حتى التقدير الكشف الحكمي بمعنى التنزيل. جعل الملكية بعد الإجازة لا يفي بذلك، فلا بد من جعل ثاني. فالآن الجعل الثاني له صورتان وشكلان، شكل هذا الذي يسميه بالتنزيل الأغاني، يقول ملكيتك التي جعلتها لك بعد الإجازة بمنزلة ما لو كنت مالكا من أول الأمر، لكي يترتب هذا الأمر. هذا تنزيله، والتنزيل جعل على كل حال، جعل زائد. أو يقول من الآن أجعل لك ملكية من زمان السابق، أو المملوك من زمان السابق بحسب تعبير المحقق الإيرواني. إذن فلا بد له من جعل زائد حينما يدور أمره بين أحد الجعلين، أي مرجح لهذا الجعل على ذاك الجعل؟ إن لم نقل الجعل الثاني الصيغة الثانية للجعل أولى وأفضل، لأن الملكية أمر مفهوم عقلائيا بخلاف التنزيلات والتعبدات الادعائية التنزيلية، فلا أقل من أن هذا على الأقل بمقدار ذاك، ليس بأهون من ذاك. فلا لغوية، اللغوية إنما تنشأ حينما كان يمكن الاستغناء بجعل الملكية في الإجازة ما بعد الإجازة، يمكن الاستغناء بالجعل الواحد. قد ثبت أنه لا يمكن الاستغناء بجعل الملكية فقط بعد الإجازة، لا بد من جعل زائد. والجعل الزائد حينما يدور بين صيغتين لا يكون اختيار أحدهما في قبال الآخر، فيه إشكال اللغوية. فإنه على كل حال لا بد أن يجعل، إما يجعل بهذه الصورة أو يجعل بتلك الصورة، وكلتا الصورتين فيه عناية جعل واحد لا أكثر، كلتا الصورتين فيها عناية جعل واحد، ولا بد من هذه العناية الزائدة بإحدى الصورتين، يختار هذه الصورة بدل ما يختار تلك الصورة. لو اختار أيا منهما لم يكن محالا، إذ لا بد من اختيار أحدهما. إذن فلا يكون في المقام لغوية أصلا، حتى دقتان لا تكون لغوية، حتى لولا النكتة المبينة في أنها أن الجعول هنا بلسان الإمضاء لا بلسان التأسيس، لأنه لا بد أن يؤسس أحد الجعلين الزائدين على جعل الملكية. وإن لم نقل بأن جعل الملكية من أول الأمر ذاك أنسب وأفضل، بل لعله يجعله جعلا واحدا، نفس الملكية يجعلها ابتداء بعنوان الملكية من الأول وإلى الأخير، الذي هو يجعله في قوة جعل واحد ولا يحتاج إلى عناية جعلين بحسب الحقيقة، لأن المجعول من سنخ واحد وهو الملكية، بخلاف جعل الملكية أولا ثم تنزيل هذه الملكية منزلة الملكية السابقة، ثانيا في الآثار الممكن تنزيلها منزلته. إذن لو لم نقل بأولوية الجعل بالنحو الذي يدعيه المحقق الإيراني أو المحقق الخراساني، وكونه أقل وأخف مؤونة، حتى لو كانت الجعول هنا المجعولات الشرعية لا عناية زائدة، إذن يتضح من مجموع ما تقدم أن الكشف الحكمي بهذا المعنى، الكشف بهذا المعنى الثالث هو ممكن معقول في نفسه، ليس فيه أي محذور ثبوتي، يبقى البحث عن أنه في مقام الإثبات هل يمكن استفادته من الدليل أو لا يمكن استفادته من الدليل، هذا بحث آخر. ثبوتا إمكانه لا إشكال فيه، والإشكالات الثبوتية التي أثيرت كلها مندفعة، بل لعل هذا النحو الثاني من الكشف أوفق بالذوق العرفي من الكشف الحكمي بالمعنى المتقدم في المعنى الثاني، وهو التنزيل والإدعاء ونحو ذلك. نعم ذاك النحو من الكشف أيضا معقول في نفسه، ليس مستحيلا كما أشرنا فيما سبق، لكن ليس متعينا، أمر معقول ذاك النحو من الكشف. طبعا هنا يوجد إشكال أشرنا إليه، أنه بعض الأعلام جعل ذاك المعنى من الكشف غير معقول، بعد فرض معقولية هذا المعنى جعل ذاك غير ممكن، هذا بحث آخر قد نتعرض له إن شاء الله في يوم السبت.